بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأخذنا في لم الدر المنثور في باب الرفعة والنجاة في تعلم السنة وطلب الحديث آثارا كثيرة في رفعة من تعلم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك نجاته يوم القيامة بسبب تمسكه بالسنة. قال المؤلف حفظه الله: قال محمد بن مخلد رحمه الله: كان الرمادي إذا اشتكى شيئا قال: هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا عنده قال: اقرأوا علي الحديث. وهذا من باب الاستئناس بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حديثه عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ يحصل به انشراح الصدر. وهذا قد جاء في بعض الحديث الإشارة إلى أن المسلم إذا سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الحديث عني تلين له قلوبكم وأبشاركم. فالأصل هذا هو أن المسلم يحب حديث النبي عليه الصلاة والسلام وينشرح به صدره، كما ينشرح ويطمئن لقراءة القرآن. فسليم القلب الذي قلبه سليم من الأمراض القلبية كالحقد والغل والحسد والبغض وغير ذلك من أمراض القلوب، سليم القلب يرتاح عندما يسمع القرآن وعندما يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرمادي أحد السلف الصالح يقول: هاتوا أصحاب الحديث لكي يقرأوا عنده حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى يطمئن، وحتى ينشرح صدره، وحتى أيضا يخف عليه المرض. وهكذا المسلم إذا مرض وتعب عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حال مرضه، وأن يقرأ عنده كتاب الله عز وجل، القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فما يدرى لعله أن يموت على هذه الخاتمة الطيبة، وهو يقرأ عنده القرآن أو يقرأ القرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر عن أبي زرعة الرازي أنه لما حضرته الوفاة أرادوا أن يلقنوه الشهادة، ف بعضهم استحيا من ذلك، ولكن قالوا: نذكر عنده الحديث، نذكر عنده الحديث. فذكروا الحديث الذي فيه: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فبدأوا الحاضرون عنده أذكياء، فبدأوا بذكر الإسناد، فقالوا: حدثنا فلان، يتذاكرون وهو يسمع. أبو زرعة الرازي إمام في الجرح والتعديل، قرين أبي حاتم الرازي، فذكروا عنده الإسناد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يسمع أن هذا الإسناد نهايته ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا. فقام وهو قال: قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله، وبعد ذلك مات. يعني ذكر الشهادة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما تذكروه عنده. فهذا من الخاتمة الحسنة. فالذي يمرض أو يتعب لابد عليه أن يلجأ إلى الكتاب والسنة، لعل فيه أن يكون خيرا له شفاء، أو كذلك أن يكون خاتمة حسنة إذا توفاه الله عز وجل. قال البربهاري، وتقدم معنا رحمه الله واعلم أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، ولكن العالم من اتبع الكتاب والسنة وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب. هذا الكلام من الإمام البربهاري، يقول أن العلم الحقيقي هو الذي يعمل به صاحبه وإن لم تكن عنده مكتبة كبيرة من الكتب، فليس الشأن بكثرة الرواية، أي بأن يكون عنده أحاديث كثيرة، كان المحدثون يعتنون بهذا، يقال فلان عنده 1000 حديث، فلان عنده 100,000 حديث، فهم من هذا الباب كانوا يكثرون من الأحاديث النبوية لكي يكون ذكرهم بين الناس. لكن العالم الحقيقي ليس من عنده كثرة رواية ولا من عنده مكتبة كبيرة. لو عندك ملأ هذه المسجد، ملأ هذا المسجد مكتبة وأنت لا تعمل، فلست بعالم، أو لا تعلم علم النبي عليه الصلاة والسلام، فلست بعالم. العالم الحقيقي هو متبع للسنة، وإن كان قليل ماذا الرواية، وإن كان قليل الكتب والمكتبة، لكن عنده علم يعمل به، فهذا هو العالم الحقيقي. وهكذا من خالف الكتاب والسنة فهو المبتدع، المخالفة عن تعمد لا عن خطأ، فإن الخطأ والنسيان قد رفع عن الأمة، لكن المخالفة عن تعمد، يعرف هذه السنة فيعمل بخلافها ويبتدع في دين الله، فهذا هو المبتدع. وليس ولو كان هذا المبتدع كثير الرواية والكتب كذلك، لا ينفعك أو لا ينفعه كثرة الرواية، كثرة الأحاديث، وكثرة الكتب. فالشأن، كل الشأن هو في ماذا؟ كما قال البربهاري، هو في العلم والعمل. قال محمد بن أحمد بن أبي الثلج: حدثني جدي قال سألت أحمد بن حنبل قلت: يا أبا عبد الله، أيهما أحب إليك، الرجل يكتب الحديث أو يصوم ويصلي؟ قال: يكتب الحديث. يصوم ويصلي المراد به النافلة، يعني صيام النافلة وصلاة النافلة لا المفروضة، فإن الفريضة واجبة لا بد أن تؤدى، لكن أيهما أفضل وأحب، أن تكتب العلم وتشتغل بالعلم أم تتنفل من صلاة وصيام؟ فقال الإمام أحمد: كتابة الحديث، يعني كتابة العلم، هو أفضل من نوافل العبادات. قال: قلت: فمن أين فضلت كتابة الحديث على الصوم والصلاة؟ هنا سؤال: إذا قلت أنت أفضل أننا نكتب الحديث ونشتغل بالعلم، فكيف فضلت مع وجود أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فضائل، فضائل الأعمال، فمن أين فضلت هذا على هذا؟ فماذا جوابه رحمه الله؟ قال: لئلا يقول قائل: إني رأيت قوما على شيء فاتبعتهم، يعني التقليد، يعني أنت ربما تصلي تقليد وربما كذلك تصوم تقليد، إني رأيت شيئا فاتبعتهم. لكن لو كان عندك علم، لو أنت مشتغل بالعلم وتعرف السنة، فإنك ستعمل بالسنة لا عن تقليد، لا عن رأيت قوما يعملون شيئا فاتبعتهم، وإنما أنا عملت بما علمت. ولهذا كان ماذا؟ فضل العلم أفضل من ماذا؟ من نوافل العبادات. وفي أيضا رواية عنه رحمه الله تعالى أنه قال: إذا قام يصلي ويصوم فهذا لنفسه، وإذا تعلم العلم فهذا لنفسه ولغيره، لأنه سينفع به أقواما، فالعلم تنفع به نفسك وتنفع به غيرك، فنفعه متعدي، نفعه متعدي، وما كان نفعه متعدي فهو أفضل مما كان نفعه غيره متعدي، يعني للشخص نفسه. أنت إذا صليت صلاة نافلة أو صمت صيام نافلة فهذا لنفسك أنت، لا يتعدى غيره. لكن لو تعلمت العلم ثم علمت العلم وعملت بالعلم، فرآك من تعمل بالعلم فعمل مثل ما عملت، أليس هذا نفعه متعدي للغير؟ فيحصل الخير في المجتمع بسببك أنت أيها الطالب، أيها المتعلم، يا صاحب السنة، عندما تعمل السنة الناس يقتدون بك، وربما يسألونك هل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول له نعم، والدليل كذا وكذا، فتكون أحييت سننا ميتة في المجتمع. فلا تحقرن من المعروف شيئا كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فتعمل بالعلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا في أسفارك وفي مجالسك عند أصدقائك عند أصحابك عند أهلك، فتكون أحييت سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فنفع السن متعدي عندما يعمل بهذا العلم. قال الخطيب رحمه الله آخر أثر في هذا الباب، وهو رفعة ماذا؟ رفعة ونجاة من تعلم العلم النافع، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب رحمه الله: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها. دروس الاندراس معناه الاندثار، يعني الإماتة والإخفاء. يعني إذا كان الخطيب، انظر، الخطيب يقول هذا الكلام، خطيب البغدادي في زمنه، فماذا نقول في أزماننا هذا؟ يعني هو في تقريبا القرن الخامس الخطيب أو قبله، يقول هذا الكلام الإمام الخطيب البغدادي، صاحب تاريخ بغداد، صاحب كتاب شرف أصحاب الحديث، من المحدثين الكبار، يقول طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من التطوع. لماذا؟ قال لاندراس كثير من السنن وخمولها، يعني الناس ما صاروا يعملون بالسنة، وخفيت عليهم أيضا السنن، خفيت عليهم، سبحان الله، قبل 1000 سنة. هذا الخطيب يقول هذا الكلام، فجينا نحن بعده 1000 سنة تقريبا، فماذا نقول في السنن التي ما علمها كثير من الناس وما عمل بها ولو حتى علموها؟ أليس طلب العلم أفضل من نوافل العبادات؟ الجواب بلى. لهذا يقول الخطيب هذا الكلام في رفعة ونجاة من علم وتعلم وأيضا عمل. قال: وظهور البدع في زمانهم، ظهرت بدع واستعلاء أهلها، ربما تكون في بعض الأزمان شوكة لأصحاب البدع، كلهم شوكة قوية بسبب حاكم يأتي ويظهر بدعة، أو بسبب تجار كبار في المنطقة مستولين على المنطقة على البلاد وهكذا. فيقول: واستعلاء أهلها، يعني أن في بعض الأزمان تأتي شوكة قوية لأهل البدع وينشرون بدعهم، مثل ما حصل في مصر عندما استولى الفاطميون، يسمون أنفسهم بالفاطميين انتماء إلى فاطمة رضي الله عنها، وانتماءهم هذا زورا وبهتانا وكذبا، فهم ليسوا من أهل البيت ولا شيء، وإنما ادعوا أنهم منها وهم عبيديون، كما بيّن شيخ الإسلام، عبيديون هم أكفر من اليهود والنصارى، باطنيون وعندهم كفر بواح، لكنهم يظهرون ذلك بالتقية، يظهرون أنهم من أهل البيت وأنهم يسيرون على سير أهل البيت، ومع ذلك يقتلون أهل السنة ويذبحون العلماء. فلهذا تأتي شوكة لبعض في بعض الأزمان لأهل البدع فيستقوون فيها فينشرون بدعهم، أو يكون السلطان ضعيفا، يكون في الزمان ذاك أو في بعض الأزمنة الحاكم ضعيف، يجعل الناس في هرج ومرج، يعني يعملون على ما يشاءون، فينشأ أهل البدع ببدعهم ويظهرون. في زماننا في فترة ظهر التصوف وانتشر انتشار عجيب، كما يقال انتشار النار في الهشيم، انتشار عجيب. كيف انتشر هذا التصوف في بلادنا في حضرموت، بل ونقول في الجنوب، ربما في كذلك بعض مدن الجنوب في عدن ترى التصوف في في أبين، في يافع، في كذا، في تصوف موجود وناس متصوفة. كيف انتشر هذا التصوف؟ بسبب هؤلاء العلماء الضلال، وبسبب أيضا ماذا؟ خمول الدولة عن محاربتهم. ما تعرف أن هؤلاء ينشرون البدع، والبدع خطيرة في المجتمع، البدع بعد الشرك، والبدع تؤدي إلى الشرك، تؤدي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى والشرك الأكبر، لأن من البدع كبدع الاستغاثة بالقبور وغيرها وادعاء تلك الكرامات المكذوبة للأولياء، هذا منتشر في هذا الزمان، فانتشرت بسبب خمول بعض ماذا؟ بعض السلاطين والحكام، فيتركون أهل الأهواء والبدع يعملون ما يشاءون ولا يمكنون لأهل السنة والجماعة، وربما حاربوهم. لهذا الخطيب البغدادي رحمه الله يذكر هذا في زمانه، فيقول: تعلم الحديث وأخذ الحديث أفضل من أنك تصوم وتصلي نوافل العبادات، لأن السنن اندرست، بمعنى اندثرت واختفت وخمل أهلها عن العمل بها، وهكذا ظهرت شوكة أهل البدع وقويت في ذلك الزمان، فصاروا ينشرون بدعهم. فواجب على أهل السنة والجماعة أن يقوموا بهذا الأمر العظيم من التعلم، أول تزود بالعلم، لا بد أن نتعلم ونتفقه في دين الله حتى نحارب تلك البدع. يقول المؤلف معلقا على كلام الخطيب البغدادي، قال: ونحن اليوم أحوج إليه من زمن الخطيب البغدادي رحمه الله. نحن أحوج لأن نتعلم السنة، فلابد أن نتعلم لكي نصد البدع ونرد أهل الأهواء وشبههم، فما نردها بالجدال الفارغ، لا، نردها بالعلم. فإذا تعلمنا الكتاب والسنة وقرأنا كتب العلماء، عند ذلك استطعنا أن ننشر السنة، ننشر ونمضي. وإذا جاءنا مبتدع أو صاحب هوى، رددنا شبهاته بماذا؟ بالكتاب والسنة، وجادلناه بالتي هي أحسن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا نكون انتهينا من هذا الباب العظيم، باب الرفعة والنجاة في تعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.